أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الجهة الثالثة من جهات الموقف الأول المعقود لبيان أبعاد وحدود الركن الأول من أركان العلم الإجمالي، وهو العلم إجمالا بوجود تكليف فعلي في أحد الطرفين أو الأطراف. في إطار الحديث عن فعلية الحكم تنعقد هذه الجهة. لا إشكال ولا ريب في أن المقصود من الفعلية في التكليف كما تقدم التكليف الذي هو موضوع تام لحكم العقل بالتنجز. إذ نحن نتكلم عن تكليف متعلق لعلم، إذ الفعلية أطلقت في كلمات الفقهاء في أكثر من مصطلح حتى لا يختلط الأمر هنا. قلنا في بداية البحث في الأركان وفي تعريف هذا الركن أن المقصود من الفعلية الفعلية بمعنى الموضوع التام لحكم العقل بالتنجس. نحن بالآمس انتهينا إلى أن المقصود من الفعلية ليس الآن الزماني، الأعم من الآن الزماني أو الاستقبالي، شرط أن يكون في ذلك الوقت من الآن أعلم أنه فعلي بمعنى أنه موضوع تام لحكم العقل بالتنجس. فالمقصود حينئذ العلم إجمالا بوجود التكليف الذي هو موضوع تام لحكم العقل بالتنجز. جيد، لا إشكال ولا ريب أن هنالك علم لا يولي التكليف فعلي. علم المرأة إجمالا بأن الزوج إما طلقها وإما طلق ضرتها زوجته الثانية، هذا علم إجمالي لا يولد علما بالتكليف أصلا فضلا عن أن يكون فعلي، لأنه على أحد التقديرين لا تكليف عليها أصلا. ولنفترض أن كل منهما يائس أو كل منهما طلاق ثالث، ها؟ لو كانت هي المطلقة فيجب عليها أن تحتجب عنه، فيدور الأمر هون بلحام متعلق العلم بين تكليف ولا تكليف بالنسبة له. طبعا في كل واحد بحسبه يا أخوان، إذا الزوج صار عنده هك علم إجمالي ويجب يشتري بالتنتين إلا في الموارد اللي بدور الأمر من المحظورين حينئذ، من حرمة المقاربة أو وجوب المقاربة كما صار على رأس الثقل 14، ها؟ هذا بحث ثاني. بس بلحاظها هي إذا علمت أنها هي المطلقة أو ضرتها بيتعلق العلم بالطلاق، بس بيولد التكليف شيء؟ ما بيولد التكليف، ما في علم بالتكليف كما لا يخفى، وهذا انتفاء حقيقي. طيب، أيضا من المفروغ عنه شرطية القدرة عقلا في صيرورة التكليف فعليا. القدرة ليست شرطا في الملاك عقلا، قد تكون شرط شرعي على مستوى الإرادة، ولا هي شرط على مستوى الإرادة عقلا، ولا هي شرط على مستوى الخطاب الإنشائي أيضا، خصوصا في الخطابات القانونية العامة. قد واحد يشكك في حكمة الأمر الشخصي الإنشائي للعاجز، لكن في التكاليف التشريعية القانونية ما في مؤونة زائدة حتى واحد يشكك. لكن لا شك ولا ريب في أن القدرة شرط أو العجز مانع من فعلية التكليف، بمعنى صيرورته موضوعا تاما لحكم العقل بالتنجس. فإن العجز يمنع من فعلية الحكم في حق العجز بلا إشكال ولا ريب، وهذا هو الأدق من القول بشرطية القدرة، منعية العجز. وهل ما في ثمرة إلا أن نختار أحدهما؟ مو مهم. وهذا الشرط هنا، نعم نفس النتيجة هنا، وهذا الشرط شرط العقل لا يحتاج أبدا إلى تدخل الشرع في هذا المجال. إنما الكلام، كل الكلام في إضافة شرط آخر للأحكام الشرعية لكي تكون فعلية، بمعنى صيرورة الحكم فعليا، بل قد يقال توجيه الخطاب إلى المكلف، وهو المعبر عنه في كلمات الفقهاء وبالأخص من مدرسة الشيخ فما بعد بشرطية الابتلاء. قبل ما نجي للعلم الإجمالي، يقال يشترط في صحة التكليف لكي يوجه إلى المكلف ويخاطب به المكلف أن يكون المكلف مبتلا بالمتعلق. فإذا لم يكن له ابتلاء بالمتعلق فلا يحسن توجيه الخطاب إليه. في بعض الكلمات جعل مركز الشرط فعلية الحكم، بمعنى أنه لا يكون حكماً فعليا منجزا على المكلف، وإن كان أكثر الكلمات نظرت لتلك الجهة. نحن علينا أن نبحث يا إخواني في المقصود من الابتلاء. شو المقصود من الابتلاء؟ عندما يضاف إلى القدرة العقلية ويذكر بعدها، وشو المقصود من هالشرطية؟ مركز الشرطية أين؟ هذا التردد، هل هو شرط في الفعلية أم شرط في أصل توجه التكليف وشمول التكليف لك؟ لأن التكليف له مراتب من الشمول، على مستوى الملاك، على مستوى الإرادة، على مستوى الخطاب، على مستوى الفعلية، ليصير موضوع تام بحكم العقل بالتنجس. أي مركز منها هو الذي يشترط فيه الابتلاء؟ لا إشكال ولا ريب في أنه ليس المقصود من الابتلاء الامتناع العقل، هذا واضح. ولم يعني كثير من المحققين أنفسهم لتعريف الابتلاء. أول ما يأتي إلى الذهن يا إخوان عرفا، إذ لا يوجد لا آية ولا رواية نعرف بها هذا العنوان، ف فهو يضطرب وينعكس مع القول بالشرطية. شو المقصود يعني يضطرب وينعكس مع القول بالشرطية؟ إنه قيد الابتلاء قيد لبني، فلا بد أن يكون تعريف الابتلاء مربوط بما تقتضيه الحكمة، أنه متى تقتضي الحكمة توجيه الخطاب ومتى لا تقتضي الحكمة توجيه التكليف والخطاب، حتى نقدر نعرف الابتلاء. الابتلاء له مراتب، في طرف التحريم وفي طرف الوجوب كمان. يعني في أشياء مثلا فعلا مش محل ابتلاء، لكن بواسطة خمس مقدمات بتصير محل ابتلاء. في أطراف ومقدورة هي الخمس مقدمات إلي بواسطة عشر مقدمات. في حالات يمتنع عادة الوصول إلى المتعلق لكن لا يمتنع عقلا، مثل التكليف المربوط بحرمة التزوج من بنت ملك الهند، ها، لفلاح أو سوقي في لبنان. إنه بيشمل هيك حكم بالتحريم عقلا ممكن؟ شو بعرفنا نحن الله كيف بده يسوقنا؟ يمكن هذا السوقي يبتكر له يلاقي له عشبة تطلع دواء للسرطان وحق حصري وكذا، ويصير ملك الهند هو بيخطبه مش هو يخطب له بنته. بس هذا ممتنع عادة. يخطبه لبنته يعني جيد. ففي تفاوت، في درجات. لما انعدم التحديد على مستوى الأدلة الشرعية بدنا نشوف قديش مستوى التحديد. وأساسا قد واحد يحكي كلام آخر يقول غير القدرة العقلية أساسا في دليل على شرطية شيء اسمه الابتلاء. فما فينا نبحث يا إخوان، أرجوكم انتبهوا للنقطة لأنه بضيعكم الكلمات. ما فينا نجي نبحث إحنا بتعريف الابتلاء بمعزل عن دليل الشرطية، أو دليل الشرطية بمعزل عن تعريف الابتلاء، لأن إحنا ما عندنا مفهوم من آية أو رواية محدد اسمه الابتلاء أو عدم الابتلاء، بل هو قيد لبي يراد على أساسه أن تجعل الشرطية. فلا بد أن نعرف مقدار التقييد اللبي، لأن القيود اللبية عالم ثبوتها وعالم إثباتها واحد. فالإشكال والشك في درجات الابتلاء وفيما يسمى ابتلاء وتشخيص موارد الابتلاء ينعكس على أصل الشرطية وعلى المفهوم، مش مفهوم كلمة ابتلاء. نحن ما عم نبحث عن مفهوم كلمة ابتلاء، بل واقع شرطية الابتلاء الذي تقتضيه الحكمة والقيد اللبي. وفي المقابل قد يقول قائل أساسا مين قال إنه الابتلاء شرط؟ وقد ينكر شرطية الابتلاء بالكامل كما يظهر من السير الخوئي مثلا في حسن توجيه الخطابات. أول ما لفت نظري في المقام هو مقولة أفادها الشيخ الأنصاري على سبيل الإشارة ونقحها الشيخ النائيني كما رأيتها في الفوائد، وهو أن المقصود من شرطية الابتلاء في التكاليف خصوص التكاليف المطلقة لا التكاليف المشروطة، يعني شرطية الابتلاء ببنت ملك الهند في المثال السابق، شرط في توجيه خطاب تنجيزي إليك. إذ يكون توجيهه لغوا ما دمت أنت أساسا غير قادر عادة على أن تخطبها أو تتزوجها، ها؟ كيف بدك تمثل فيها؟ هو ما بيشمل لك الخطاب إلا إذا صرت في بلد الآية وصارت الآية عندك. نحن عم نحكي شمول الخطاب لغير المبتلى. شكات شو؟ لا، هذا بيرجع لشبهة حكمية حينئذ، إنه الشارع أوجبها على من ليس في بلد الآية أو لم يوجبها إلا على من في بلد الآية. منين شكات؟ شو سبب الشك؟ شو داخل؟ شو بها موضوعية ولا حكمية يا شيخنا؟
والشك بينفع إذا قال نفس البلد.
شو بها حكمية ولا موضوعية؟
موضوعية.
إنه أصدق التكليف بيشمل اللي حسب الآية والله اللي ما بيشمل إلا اللي بيشمل اللي ما حسب الآية والله ما بيشمل إلا اللي حسب الآية.
بس الأمر بالحصول الهزي مثلاً بهذا البلد وهذا البلد. أنا واحد من البلدين.
وتعلم إجمالا بثبوته في أحد البلدين، هذا بيرجع للي قلناه في البداية، مثل المرأة اللي شكت إنه هي اللي طلقت والله هذيك اللي طلقت، شك إنه تكليفي والله تكليف اللي عايشين به ذيك البلد، ما بيصلح لمحل كلامنا فعلا. جيد، حينئذ قيل إن التكليف المطلق المنجز، منجز في مقابل المشروط هون مش حكم العقل والتنجز، هو الذي يقبح توجيهه. أما التكليف المعلق لا يقبح توجيهه. مثل كيف؟ والشيخ النائيني أفاض بهالنقطة. مثلا يقبح أن تقول له يحرم عليك التزوج ببنت ملك الهند، بينما لا يقبح ولا يستهجن أن تقول له إن قدرت على التزوج بها فيحرم عليك ذلك. في المقابل المحقق العراقي قال لا فرق في الاستهجان بين المطلق والمقيد المشروط ما دام الشرط لا يتحقق عادة وهو محال عادة ممتنع عادة مش عقلا، فأصل صياغة التكليف ولو معلق يكون من قبيل اللغو. هذا بحث ثاني نوصل له بعدين. هذه قال السيد الخوي قبل الشيء الصدر جيد. المهم في هذا المجال اختلف العلمان، وهذا الاختلاف أساسا مش مؤثر في البحث لذلك ما بدي غوص فيه كتير، لكن إنصافا لا الحق بالكامل مع المحق النهيني ولا بالكامل مع المحق العراقي، هذا يختلف باختلاف الموارد يا أخوان. يعني مرة إذا هو مش محل ابتلاء بس مقدماته ممكن تحدث، هذا يصحح حكمة تكليف معلق. مرة أخرى مقدماته مش ممكن تحدث، لا يصحح عقلائيا توجيه الخطاب حتى المعلق، إنه شو لغو أنت ما عندك شغل يا مولانا عم تحكي الحكي، سواء حكيته منجز أو حكيته معلق، أنا وين وبنت ملك الهند وين، ها؟ فهذا بيختلف اختلاف الأمثلة لأنه يدور مدار حكمة المشترع، حكمة المولى في الخطاب. جيد، هذه جهة كان لابد من التنبيه عليها لبيان وجه البحث. قلت قبل قليل إن ما يذكره الشيخ الأنصاري وجها لشرطية الابتلاء هو استهجان توجيه الخطاب لغير المبتلى، وهو ما أفاده بقوله والحاصل أن النواهي المطلوب فيها حمل المكلف على الترك مختصة بحكم العقل والعرف، العقل يعني الحكمة المقصود، بمن يعد مبتلا بالواقع المنهي عنها، ولذا يعد خطاب غيري غير المبتلى بالترك مستهجنا إلا على وجه التقييد بصورة الابتلاء. هذا اللي قلت على سبيل الإشارة عند الأنصاري وعلى سبيل التفصيل عند النائيني. طيب، فالوجه عنده عند الشيخ الأعظم على الله مقامه الشريف هو الاستهجان توجيه الخطاب، مش شيء آخر. طيب، في نقطة ثانية يا أخوان لفتتني في تعبيرات الشيخ، هذا الاستهجان وجه الشرطية رح ارجع له، هو لب البحث أصلا بعدنا عم ننقح الموضوع. الشيخ ذكر أن التحريم حيث لا يكون هناك ابتلاء فعلي بالمحرم يمتنع حكمة توجيه الخطاب، لأن الانتراك حاصل من دون خطاب ومن دون تكليف، فأي معنى لتوجيه التكليف؟ وهو ما عبر عنه صاحب الكفاية بالمباشر من أن حكمة توجيه الخطاب والتكليف إيجاد الداعي شأنا، تعبير بشأنا من عندي، لدى المكلف يعني الذي يطبق أعماله على الموازين الشرعية لإيجاد الداعي للانبعاث نحو إيجاد المتعلق في طرف الواجب، في طرف الحرام ترك، حيث لا يكون قابلية لإيجاد الداعي تركا أو فعلا فلا يحسن توجيه الخطاب. فإذا كان الانتراك حاصلا من باب العجز عادة عن الوصول إلى المتعلق، فأي معنى لتوجيه الخطاب حينئذ؟ أي معنى للتكليف ما دام الداعي غير موجود ولن يوجد بحسب العادة؟ فأي معنى لتوجيه الخطاب بأن تقول يحرم عليك التزوج ببنت ملك الهند؟ يعني فالاستهزان العرفي يمنع الحكيم من اللغو والعبث، والمشرع الحكيم العقلائي فضلا عن بارين عز وجل. جيد، قلت الذي لفتني أن الشيخ وجه الكلام في خصوص شبه التحريمية، فهل الأمر مختص بالخطابات التحريمية لا شبه الخطابات الوجوبية؟ أم أنه لا خصوصية لجهة التحريم؟ لم يعني الشيخ نفسه للكلام أو بالكلام. الشيخ النائيني حاول توجيه تخصيص البحث بالشبهة التحريمية، فأفاد رضوان الله عليه أن وجه الاختصاص بالشبهة التحريبية هو عدم استهجان ولا استقباح، أن يكلف المولى عبده بإيجاد شيء لا يأتي به عادة وهو ممتنع منه في العادة إلا بمقدمات بعيدة وطويلة جدا. إذ لا نعلم نحن أهداف وغايات المولى، فإذا وجدت له غاية للممتنع عادة وكانت هذه الغاية مهمة تستحق المحاولة، فطلب من المولى إيجاد ذي المقدمة، فإنه لا يقبح أبدا إيجاد هكذا تكليف، وعلى المكلف أن يبدأ بالسعي نحو إيجاد الغاية والمطلوب مهما صعوبت المقدمات. وفي كلمات بعض المحققين تأييدا للشيخ الأنصاري، وتأييدا مش للشيخ الأنصاري، للشيخ الأنصاري طبعا وللشيخ النائيني فيما أفاده الشيخ النائيني، بأن النبي صلى الله عليه وآله كلف بإيجاد التغيير في الأمة وهو لا يتحقق إلا ببذل الجهود والأنفس والتضحيات الطويلة. أو من قبيل التكليف بالثورة على الظالمين والوقوف في وجوههم، والتي تكون مقدماتها عسيرة وطويلة ويكاد الإنسان ييأس في محطاته من الوصول إلى النتيجة، ها؟ وعلى لا يطبح، على العكس يمتنع عقلائيا، يمتدح اللي يكلف بهكذا شيء لتغيير الواقع الفاسد، ويمتدح من يسعى لهذا الأمر. عاجلين الفهم جيد. فعلى هذا الأساس أفاد المحقق النايني أن هذا هو الفرق بين طرف الترك وطرف الفعل. المحقق العراقي إجا قال له للمحقق النايني: لا يا شيخنا، حتى في طرف الأمامر هناك استهجانات، حيث يكون الشيء ممتنع في العادة ولو لم يكن ممتنعا عقلا، حتى من كل دائرة المقدور وغير المقدور عقلا. في المقابل صاحب الكفاية له تعليقة سطرين على الكفاية، أشار إلى تعميم ما يذكر في طرف التحريمات لطرف الوجوبات. بدنا نحل هالمعضلة يا إخوان ونوصل إلى نتيجة تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.